المقبول، ومن حاربه فهو المخذول. يعز، ومن توكل عليه كفاه، ومن أطاعه تولاه، ومن بارزه حطمه، ومن أشرك به أحرقه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان الميثاق الغليظ، وهذه حلقة خاصة من هذا البرنامج. أريد أن أتحدث في هذه الدقائق المعدودات تحت عنوان القدس في القلب. لا أستطيع أن أقول إن القدس ستعود إلينا، أستغفر الله، إن العزة ستعود إلينا في جميع بقاع الدنيا وجميع الأراضي التي سلبت والحقوق التي انتهكت بمجرد كلمات دون عمل. فقديما ما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ليس هناك فائدة من كلام نسمعه من المشايخ ليل نهار، ومن كتب نقرأها، ومن بعض المناظر التي يعني ربما تفعل فينا الأفاعيل بداخلنا، وربما تهيج بعضنا، وفي النهاية نحن كما نحن على ما نحن عليه. ورب العالمين سبحانه وتعالى لم يظلم أحدا. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلي قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فلو أنني أردت أن أسأل إخواني وأخواتي الآن: هل رب العالمين سبحانه وتعالى ظلم الأمة؟ هل رب العالمين سبحانه وتعالى ظلم الأمة؟ هل أخي الحبيب وأختي الفاضلة ترون أمة الإسلام في مكانتها التي أرادها رب العالمين سبحانه وتعالى شرعا؟ قال جل جلاله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتناهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يا إخواني، والله الذي لا إله غيره، مهما تكلمنا، مهما دمعت عيوننا، مهما ألفنا كتبا، مهما نشرنا على الجرائد، إن لم نعمل لديننا فإن الله جل جلاله لا يحابي أحدا من خلقه. هزم المسلمون في أحد ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هزم المسلمون ونصر الدين في أحد. انتبه لهذه العبارة: هزم المسلمون ونصر الدين في أحد. فالدين لا يهزم قط في أي معركة من المعارك، لا يهزم الدين. حينما يقول ربنا الكريم في محكم آيات التنزيل: ولا ينصرن الله من ينصره. طيب، ولا ينصرن الله من ينصره، كيف ننصرك يا رب العالمين؟ بأن نمتثل أمره وأن نجتنب نهيه في جميع نواحي الحياة. طيب، أنا أسألكم: بعض الرماة خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا يقول الدين؟ الدين يقول: إن امتثلتم الأمر واجتنبتم النهي ستنصرون، وإن لم تجتنبوا النهي وإن لم تمتثلوا الأمر لن تنصروا. فحدث ما ذكره الله في القرآن، وحدث ما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا تخلفنا يا رب عن أمرك، إذا تخلفنا يا رب عن منهج نبيك، ما الذي يحدث؟ الهزيمة. ما الذي حدث من بعض الرماة في أحد؟ تخلفوا. ما الذي حدث؟ الهزيمة. ما هذا الذي في القرآن وهذا الذي في السنة؟ إذا نصر الدين في غزوة أحد، نصر الله الدين، لكن هزم المسلمون. فأخواني، الكلام يحملنا مسؤوليات حينما نسمعه، لأن الله سبحانه وتعالى سيجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد، ويسأل كل واحد منهم حرفا حرفا وكلمة كلمة وتكليفا تكليفا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يعني حينما نستمع لمثل هذه العبارات: ويبقى المشرك على شركه، ويبقى المنافق على نفاقه، ويبقى المرائي على مراءاته، ويبقى المهمل في الطب على إهماله، والمهمل في الهندسة على إهماله، والطالب مهمل في دراسته، والمعلم مهمل، حينما يبقى كل واحد منا محلك سر كما نقول، لا يتقدم خطوة بعد ما استمع إلى هذه الكلمات التي استمعناها في محاضرة شيخنا محمد حسن حفظه الله. ما الفائدة؟ ما الفائدة من هذه المحاضرة إن بقينا كما نحن؟ بل ما الفائدة ليست من هذه المحاضرة فقط، بل من مشاهد نراها ومن معلومات نتعلمها ومن محاضرات نسمعها إلى غير ذلك. فأنا ما أردت فقط إلا أن أنجي نفسي وإخواني وأقول إننا في يوم من الأيام سنسأل بين يدي الله سبحانه وتعالى. وأردت أن أقول القدس في القلب، دي في القلب، هذا يجري في دمائنا يا إخواني. بيت الله الحرام أخذ منه الحجر الأسود لسنوات وما حج الناس، لكن في النهاية نصر الله سبحانه وتعالى الدين. رب العالمين لا يظلم أحدا، لا يظلم أحدا. لذلك أردت أن أشير بعض الإشارات في هذه المسألة، لأن كثيرا من إخواننا وأخواتنا يفهم القضية خطأ. المسألة يا إخواني ليست المسألة أن يتوقف اليهود، يعني لو أخرج اليهود الآن من القدس وابتعدوا عن المسجد الأقصى ما الذي سيحدث؟ نحن نريد أرضنا، نريد مقدساتنا، نريد أن يخرجوا من بلادنا، ليس في القدس فحسب. يا إخواني تبرعنا لإخواننا بأطعمة وبأشربة وبدواء إلى غير ذلك، لكن هل أعطيناهم الشيء الذي به ينتصرون على عدوهم؟ كل ما يحدث نكبة من النكبات تدعو الأمة وتتضرع الأمة ويتكلم المشايخ ويتكلم الدعاء، لا بد يا إخواني من عمل، لا بد من إيجاد ثمرة حتى ينصرنا رب العالمين سبحانه وتعالى. النقطة الأولى حتى لا يتشعب بي الوقت، وأرى أن الحلقة ستنتهي مني دون أن أتكلم، أقول النقطة الأولى هي: اعلم أخي الحبيب وأختي الفاضلة، لا يحدث شيء في كون الله إلا بقدر الله، لا يحدث شيء في الكون إلا بقدر الله. رب العالمين لا يغلب والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ما سفكت الدماء في القدس ولا في غيره إلا بقدر الله، وما يتمت الأطفال إلا بقدر الله، وما رملت النساء إلا بقدر الله، ولا أحرك يدي إلا بقدر الله، ولا تطرف عيني إلا بقدر الله، ولا يتحرك لساني إلا بقدر الله، ولا تسمعني إلا بقدر الله، ولا نقوم ولا نقعد ولا نستيقظ ولا ننام ولا نشبع ولا نجوع، وكل شيء الهمسة ما تكون إلا بقدر الله، ورقة الشجر لا تقع إلا بقدر الله، هبوب الرياح لا يكون إلا بقدر الله، غروب الشمس وطلوعها لا يكون إلا بقدر الله، الأمراض بقدر الله، والوفاة بقدر الله، والرفعة والعزة والذلة، وكل شيء بقدر الله. إن كل شيء خلقناه بقدر. طب رب العالمين يقدر هذه الأشياء، يقدر رب العالمين سبحانه وتعالى الذلة لنا، يقدر رب العالمين أن نستضعف، يقدر رب العالمين ما ظلمنا سبحانه وتعالى، يقدر ذلك لحكم. ما من أمر يأمر الله به وما من نهي ينهى الله عنه إلا لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. وليس معنى أننا نجهل شيئا من أفعال الله في كونه أن يكون ذلك دليلا على أن الشيء لا حكمة له، بل دليل على عجزنا وقلة علمنا وفقرنا لربنا، لأن الله قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يعني بذلك يحدث الترابط والولاء والبراء، هناك حكم. يعني غزوة أحد نظر الناس إليها كأنها هزيمة، ونحن إلى الآن نستفيد من غزوة أحد. كيف نستفيد منها وكانت هزيمة؟ نستفيد منها أننا إذا تخلفنا هزمنا، ونستفيد منها أشياء كثيرة. فيا إخواني لا يحدث شيء في كون الله سبحانه وتعالى إلا بقدر رب العالمين جل جلاله. حينما ذهب موسى عليه السلام 40 ليلة، حينما وعده الله سبحانه وتعالى ب40 ليلة، وعاد فوجد قومه يعبدون العجل من دون الله، ماذا قال موسى عليه السلام؟ إن هي إلا فتنتك تضل بها. رب العالمين يختبر عباده بما شاء، رب العالمين يختبر عباده بما شاء ويقلبهم مع الخير والشر. رب العالمين سبحانه وتعالى ما يجعل الإنسان منا يعيش في راحة وسعادة وطمأنينة، وترفع له الأيادي وتبسط له الأرض وتفرش له الورود في الدنيا، ثم يدخل إلى جنات ونهر. لا، رب العالمين يبتلي العبد بالخير ويبتليه بالشر. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، في الشر أنت تبتلى وفي الخير أنت تبتلى.
ألم يقل رسول الله عليه الصلاة والسلام والكل يحفظ؟ عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يبقى إذن هو مبتلى، لا يحدث شيء في الكون إلا بقدر الله، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء من عبادك، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. الله يختبر عباده بما يشاء سبحانه وتعالى. النقطة الثانية سريعا، يبقى لا يحدث شيء في الكون إلا بقدر الله ولحكمة، بل لحكم لا يعلمها، أطلع الله بعض خلقه على ما شاء من حكمه، وأخفى ما شاء أن يخفيه جل جلاله، فهو الحكيم. نحن كمسلمين نعتقد هذا في الله، وأن الكون لا يسير فيه شيء إلا بقدره سبحانه. النقطة الثانية، حتى نفهم القضية فهما من كلام ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، لله سنن كونية في خلقه لا تتبدل ولا تتغير. لله سنن كونية في خلقه لا يمكن أن تتبدل ولا يمكن أن تتغير. رب العالمين سبحانه وتعالى يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. الآيات. فرعون، ماذا كان يصنع فرعون مع الناس؟ كيف تجبر، كيف ظلم، كيف 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 كيف. لو أتى إنسان أثناء علو فرعون وتجبره على الناس وتكبره على الناس يقول: أين الله؟ أين الله؟ رب العالمين له حكم. أقول لك أنا في النهاية، أين فرعون؟ أين فرعون الذي شيد ما شيد وبنى ما بنى وتكبر وتجبر وظلم؟ أين هو؟ أين عاد الذين فسدوا في البلاد؟ أين عاد الذين لم يتجرأوا على العباد فحسب، بل أرادوا أن يتجرأوا على خالق العباد جل جلاله؟ ولذلك قال سبحانه وتعالى: أما ولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. رب العالمين سبحانه وتعالى أهلكهم جل جلاله. أين عاد؟ أين ثمود؟ أين المشركون الذين كانوا يحاربون النبي عليه الصلاة والسلام؟ أين أبو جهل؟ أين أبو جهل؟ أين عتبة بن ربيعة؟ أين شيبة بن ربيعة؟ أين الوليد بن المغيرة؟ أين الجبارون والمتكبرون والظالمون؟ إخواني وأخواتي، رب العالمين له سنة كونية لا يمكن أن تتغير وأن تتبدل. يعني لا تظن أن الله سبحانه، أستغفر الله، هل رب العالمين يعجز على هؤلاء الظلمة؟ هل رب العالمين ليس بقادر عليهم؟ إنما رب العالمين يستدرجهم. لله سنن كونية في خلقه لا يمكن أن تتبدل ولا أن تتغير. فكلا أخذنا بذنبه، اسمع، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليهم حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، صرخ ملك على أرجاء البلد كل مات، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. ده كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليهم حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. فلله سنن لا تتبدل ولا تتغير. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم، اسمع، أبواب كل شيء، خيرات ونعم وسيارات وقصور وتبقى كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين كفروا، والحمد لله رب العالمين. الذي أريد أن أقوله، لله سنن لا تتبدل ولا تتغير. ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. يبقى النقطة الأولى، لا يحدث شيء في الكون إلا بقدره. النقطة الثانية، لله سنن كونية لا تتبدل ولا تتغير.
لا تتبدل ولا تتغير. سنته في الظالم أنه سبحانه وتعالى سيهلك الظلمة. النقطة الثالثة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة مصطفى ومرحومة، أمة مصطفى ومرحومة ومنصورة. أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة مصطفى ومرحومة ومنصورة. مصطفى حتى وإن زنى بعضهم، وإن سرق بعضهم، وإن رابى بعضهم، وإن تبرج بعض نسائهم، وإن ظلم بعضهم بعضا، فالأمة مصطفى. الظالم في مشيئة رب العالمين من الأمة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لكن الظالم مصطفى أيضا. أيوة أنت بتقول إيه؟ أيوة كل الأمة مصطفى، الطائع والعاصي. الكلام ده جايبه منين؟ من كلام ربنا، قال الله سبحانه وتعالى اسمع: ثم أورثنا الكتاب، القرآن الكريم، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. مين يا رب اللي انت اصطفيتهم؟ الذين اصطفينا من عبادنا. اسمع أول صنف: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. لأن الشر مهما وجد في أمة النبي عليه الصلاة والسلام، فما وجد من الشر في غيرها من الأمم أشد، والخير الذي يوجد في أمة النبي عليه الصلاة والسلام مهما وجد من الخير في غير هذه الأمة فإنه أقل. أعيد هذه العبارة: الشر الموجود في الأمة مهما زاد فهو أقل من الشر الذي وجد في الأمم الماضية، والخير الموجود في الأمة هو أعلى خير وجد في أمة وإن وجد خير في الأمم السابقة. فهي أمة مصطفى، وإن كان الظالم في مشيئة رب العالمين سبحانه وتعالى ويستحق العقوبة. ثم ده كلام ربنا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه بأن ترك بعض الواجبات وقع في بعض المحرمات، ومنهم مقتصد قام بالواجبات وابتعد عن المحرمات، ومنهم سابق بالخيرات فعل الواجبات والمندوبات وترك المحرمات والمكروهات، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالأمة مالها؟ مصطفى. اتنين، الأمة مرحومة. مرحومة ده لفظ حديث للنبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة مرحومة، لا يهلكها الله بسنة عامة أبدا. يعني لا يمكن أن يستأصل كل المسلمين على ظهر الأرض بسنة عامة أبدا، إنما يهلك بعضهم ويفتن بعضهم. نعم يحدث، إنما جعل الله سبحانه وتعالى بعض الأعداء يسلطون على بعض المسلمين، الفقر، الأمراض، بعضنا يذيق الآخر بأسه أو نحو هذا، كل هذه من الأشياء التي يكفر الله سبحانه وتعالى بها الذنوب. فالأمة مرحومة لا تهلك بسنة عامة. الثالثة، الأمة منصورة. منصورة ده كلام ربنا، كلام ربنا سبحانه وتعالى: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. أنا متعجب إن بعض الناس الآن عندها شك إن الأمة تنتصر. والله العظيم بعض الناس دخلها اليأس والإحباط من الأمة وأفراد الأمة، من الكل الكبير والصغير. يا أخي ليه الإحباط؟ المشكلة فينا. أما دين الله منصور، منصور. ولا ينصرن الله من ينصره. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليتمن الله هذا الدين أو هذا الأمر بعز عزيز أو بذل زليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، كل ما كان بيدخله ليل ونهار هيدخله الإسلام. فين الأماكن اللي بيدخلها الليل ونهار؟ كل مكان على ظهر الأرض، يبقى كل مكان على ظهر الأرض هيدخلوا الإسلام. لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مضر ولا وبر، لا بقش ولا بطين، لا بيت بقش ولا بطين، إلا أدخله الله هذا الدين، إلا أدخله الله هذا الدين. لكن في بعض الناس بتظن بالله ظن الجاهلية وظن السوء. أو الله العظيم، ألم يقل رب العالمين في القرآن الكريم الظانين بالله ظن السوء؟ إيه؟ في ناس بتظن السوء في الله. أيوة، إيه هو ظن السوء؟ أن الله سيتخلى عن القدس، أن الله سيتخلى عن المقدسات، أن الله سيتخلى عن المسلمين، أن الله سيتخلى عن دينه، أن الله سيمكن للكفرة، أن الله سبحانه وتعالى سيرفع الكفرة، أن الله سيفقر المسلمين، أن الله سيعز الكافرين، أن الله سيصح الكافرين، أن الله سيمرض المسلمين. ما هذا؟ ما هذا؟ رب العالمين سبحانه وتعالى لا ينصر دينه ولا ينصر المسلمين الذين استسلموا له جل جلاله ودانوا له بالحق، وتظن أن الله سيرفع أبدا أبدا الكافرين عليهم، ده ظن سوء. ولذلك في سورة آل عمران قال سبحانه وتعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. من هؤلاء المنافقون في غزوة أحد؟ يعني يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يعني ظنوا بالله سبحانه وتعالى غير الحق، ظنوا أن الله سيمحي محمد من على الأرض عليه الصلاة والسلام ويميت دعوة محمد. يا سلام، إذا ظنوا هذا الظن في الله، اوعى تظن أن الله يتخلى عن دينه. أنا وإنت وإنتي لسنا بأرحم على الله، ليس بأرحم على العباد من الله على العباد. يعني أنا مهما دمعت عيني وأنت وأنت، مهما بلغنا، لن نرحم الطفل الفلسطيني أكثر من رحمة الله عليه. لن نرحم هذه الأشلاء للمسلمين وهذه القطع التي تفتت من لحومهم وأبدانهم، لن نرحمها أكثر من رحمة الله بهم. لله أرحم بعباده من هذه الأم بولدها. تقول لي ما اللي بيحدث هذا؟ منهم من يموت ليقتل شهيدا ليرفع الله درجاته، منهم من كان عليه ذنوب فدا يكفر ذنوبه حتى يلقى الله طاهرا، منهم من يخفف عنه الذنوب. رب العالمين يفعل هذا لكي تعود الأمة إلى المنهج. أيوة، لتعود الأمة إلى منهجه. ظهر الفساد في البر والبحر، ليه يا رب بتظهر الفساد في البر والبحر؟ بما كسبت أيدي الناس، بغير ظلم، رب العالمين لا يظلم، بما كسبت أيدي الناس. ليه يا رب؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا، اسمع، لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. ما احنا هنموت، متنا على السرير، متنا، متنا في السيارة، متنا، متنا في الشارع، متنا، هنموت، هنموت، كله سيموت، الكبير والصغير، والوزير والغفير، والغني والفقير، والصحيح والمريض، والكبير والصغير، والذكر والأنثى، والمرأة والشيخ والشاب، كله هيموت، والمؤمن والكافر، والصالح والطالح، كله هيموت. هؤلاء كيف ماتوا وهم يدافعون عن دينهم، عن مقدساتهم، عن أرضهم؟ ده حسن خاتمة. لذلك النقطة الثالثة التي نبهت عليه، يبقى الأولى لا يحدث شيء في الكون إلا بقدره، اثنين لله سنن كونية لا تتغير، ثلاثة أمة النبي أمة مصطفى مرحومة منصورة، اوعى تظن بالله سبحانه وتعالى ظن السوء. طيب النقطة الرابعة التي أريد أن أنبه عليها هي كل ما يحدث لنا الآن للأمة، مش في القدس فقط، إنما في جميع بقاع الأرض، إنما هو بسبب ذنوبنا، بسبب ذنوب. ما أنت لسه قارئ، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس. أنا هسألكم سؤالا يا إخواني وأخوات، رب العالمين جعل أسبابا ونتائج في الكون، النتائج يعني الآن لو أنت غمضت عينيك تراني؟ لو غمضت عينيك تراني؟ الجواب لا. ليه؟ لأن الله جعل العين سببا في الإبصار. لو وضعت إصبعيك في أذنيك هل يا ترى تسمعني؟ الجواب لا. ليه؟ لأن الله جعل السمع الأذنين وأن تتركه مخلاة بهذا الشكل حتى تسمعني. ربنا جعل في كوني أسبابا ونتائج جل جلاله. واحد
خرج في البرد الشديد ولم يلبس شيئا ثقيلا على بدنه، تقول لي هياخذ برد. طيب قول لي بقى، من الأمة من يدعو غير الله ويطوف بالأضرحة ويذبح لغير الله، ومن الأمة من يثق في غير الله أكثر من الله، ومن الأمة من يتوكل على غير الله وينقاد لغير الله، ومن الأمة من لا يتحاكم لشريعة الله، ومن الأمة من لا يصلي ويرابي ويزني ويقتل ويظلم مش كل الكلام ده موجود؟ طيب معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
بس عندي سؤال يا شيخ، نحن النساء كيف فينا نساعد أهل فلسطين بغير الدعاء؟
حاضر.
وعندي سؤال تاني خارج موضوع الحلقة.
اتفضلي.
أنا متزوجة لبلد ثاني، فبيني وبين بيت أهلي ساعة ونصف، فهل يمكن سافر بالقطار هيدي الساعة ونصف بدون محرم معايا ابني صغير؟
عنده كم سنة؟
ما سنة واحدة.
عنده سنة واحدة.
زوجي ينتظرني، يعني بحطني بمحطة القطار وأخويا ينتظرني في الجهة الثانية.
حاضر.
في مسافة ساعة ونصف.
حاضر.
ياريت تجاوبني سريعا.
حاضر أجيبك.
شكرا.
الله يبارك فيك. بالنسبة للمسألة بتاعت السفر بغير محرم، لا يجوز لك أن تسافري طالما المسافة تسمى سفرا، لا يحل لك أن تسافري بغير محرم، وهذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام وجماهير أهل العلم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بغير ذي محرم. أما تقييدها بثلاث ليال أو بيوم وليلة فهذا التقييد خرج مخرج الغالب كما يقول الأصوليون، فلا مفهوم له، لأنه كان هذا هو السفر في زمن النبوة. أما مسألة إزاي الأخت تنصر، إن أكمل وسأقول ما الذي علينا. المهم الذي النقطة اللي بتكلم فيها الرابعة هي إن ما يحدث بسبب ذنوبنا. وقف الحسن البصري يوما أمام الناس وقال لهم إن الله سلط عليكم الحجاج بذنوبكم. شوف كيف يفهمون الحسن البصري، إن الله سلط عليكم الحجاج بذنوبكم. لا، حينما ينزل عليك عذاب، حينما ينزل على الأمة مثل هذا، ينبغي أن نعلم أن هذا بذنوبنا. أولما أصبتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، من عند أنفسكم. العباس لما أراد عمر أن يستسقي به ليدعو ويؤمنون على دعائه، وهذا توسل بدعوة الرجل الصالح الحي، أتى العباس وقال اللهم ما نزل بلاء إلا بذنب، ما نزل بلاء إلا بذنب، ولن يرفع إلا بتوبة، وها هي نواصينا تائبة إليك. لذلك أول الطريق توبة إلى الله سبحانه وتعالى. النقطة الخامسة أقولها إن شاء الله بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
تفضل بارك الله فيك.
يا شيخ لي سؤالين خارج موضوع الحلقة بعد إذنك.
اتفضل.
السؤال الأول، لنا قريب توفي بفرنسا وقد صلي عليه صلاة الجنازة بفرنسا، هل يعاد صلاة الجنازة في تونس؟
نعم، إذا صلى عليه المسلمون فالرجح أنه لا يصلى عليه مرة أخرى. اتفضل. السؤال الثاني. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك شيخ علاء؟
بخير والله الحمد لله.
بارك الله فيكم والله.
وإياك الله يكرمك.
أحبك في الله إن شاء الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
ازيك شيخ علاء؟ كيف حالك؟
خير والله الحمد لله.
والله بارك الله فيكم، أنا سعيد بالكلام اللي بسمعه منكم والله العظيم.
الله يبارك فيك، جزاك
يعني
الله خير.
يعني قناة الرحمة يعني ما شاء الله بتوصل إعلام صحيح للناس.
الله يبارك فيك.
وأبلغ سلامي للشيخ محمد حسان وبارك الله فيك وجزاك الله خير على اللي بتقوله واللي بتعمله.
الله يكرمك، جزاك الله خير.
ماشي يا شيخ. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النقطة الخامسة التي أريد أن أنبه عليها هي لن تخرج الأمة من هذه الفتنة إلا بالرجوع الحقيقي، مش الرجوع بالكلام، مش الرجوع فقط بالمحاضرات، بالرجوع الحقيقي لدين الله سبحانه وتعالى. الرجوع لدين الله لا يقتصر فقط أن نبقى في المساجد نصلي ونركع فقط، لا، الرجوع لدين الله يعني كل واحد منا عليه مسؤولية يقوم بها. الطبيب عليه مسؤولية، والمهندس عليه مسؤولية، والمدرس عليه مسؤولية، والأب عليه مسؤولية، والأم عليها مسؤولية. المسألة فقط لا تتمثل في سماع غناء وأكل ربا وأكل أموال الناس بغير حق وأكل أموال اليتامى بالباطل ومسألة لا 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 لا، إنما الرجوع لدين، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتقدم وأمرنا بالإتقان وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. يعني حينما قال الشيخ كيف نحارب أعداءنا وهم الذين يعطون سلاحنا، إزاي يعني حينما نستورد الأسلحة عشان يعطونا سلاحا لازم يكون مر عليه على الأقل 10 سنوات، يكون هو صنع سلاحا جديدا وصنع المضاد له إلى غير ذلك. طيب خلق الله لهم عقولا ولم يخلق لنا عقولا، خلق الله لهم قدرة ولم يخلق لنا قدرة سبحانه وتعالى، خلق الله لهم إمكانيات ولم يخلق لنا إمكانيات. الأمة فيها القدرات وفيها القوة، لكن كل واحد فينا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى ينظر إلى نفسه ويريد أن يعيش لذاته فقط، يريد أن يعيش لذاته فقط. لذلك أقول لك لا تعيش لذاتك فقط، إنما أنت تعيش لدين، أنت تعيش لأمة، نريد أن نعود رجعة حقيقية لله سبحانه وتعالى، للكتاب والسنة. نحكم الكتاب والسنة في أنفسنا، يعني حكم الكتاب والسنة في مالك، حكم الكتاب والسنة بينك وبين امرأتك، حكم الكتاب والسنة في عملك، حكم الكتاب والسنة في الشارع، حكم الكتاب والسنة في كل شيء. مش أعرف أعرف عن الله وأعرف عن رسوله وأخذ الكلام من أذن وأخرجها من الأذن الثانية. الغزالي عليه رحمة الله بعدما خاض في الفلسفة وفعل ما فعل رجع نهائيا إلى كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومات وعلى صدره صحيح البخاري، لأن الإنسان يبقى في تيه طالما أنه بعيد عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته. عندي 3 أسئلة بخصوص الحلقة.
اتفضل.
دلوقتي احنا يعني رب يعني انت علينا ذنوب لو احنا ما نصرناش الفلسطينيين. طب دلوقتي انا لو شربت حاجة منتج يهودي هل بتحمل ذنب؟
تعمل ايه؟
لو شربت او استخدمت منتج يهودي وانا متاكد ان هو يهودي هل عليا ذنب؟
نعم.
السؤال الثالث لو انا نصرت الاقصى او فلسطين من غرض السياسه لا من اجل الدين، الاجر فيها يكون
لو انت نصرت ايش؟
نصرت عملت نصره في نيتي من اجل السياسه لا من اجل الدين.
نعم.
شكرا،
جزاك الله خير، بارك الله فيك. النقطة التي أريد أن أتحدث عنها يبقى النقطة الخامسة، لن نعود إلى عزتنا وإلى النصرة إلا بالعودة الحقيقية للكتاب والسنة وأن نقوم بما في الكتاب والسنة. النقطة السادسة التي أريد أن أنبه عنها وهي لا يجوز بأي يعني إن لم أستطع أن أنصر إخواني فلا يجوز لي مطلقا أن أنصر الأعداء على إخواني. إن لم أستطع أن أنصر إخواني فلا يجوز مطلقا أن أنصر أعدائي على إخواني. من الناس من ينصر الأعداء على إخوانه ببعض المقالات، ممكن صحفي يكتب في المسألة، أول ما يكتب في المسألة تراه يصب الغضب والنقمة على المسلمين في الوقت الذي كأنه يزين الأمر فيها لليهود، مقالات، محاضرات، أي كلمة، إن الرجل ليلقي بالكلمة من سخط الله لا يدري لها بلا يلقى بها في جهنم 70 خريفا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. إن لم تستطع أن تنصر إخوانك وهو واجب عليك فإياك ثم إياك أن تنصر أعداءك على إخوانك، أعداءك وأعداء إخوانك على إخوانك أبدا. لذلك الأخ بيقول هل ينفع أن أنا أشتري منتج يهودي؟ يا أخي إن كان في المنتجات التي عندنا فيها الكفاية فلنبتعد عن مثل هذه الأشياء، فلنبتعد عن مثل هذه الأشياء. هناك أشياء يا أخوان، ولذلك ذكرت قبل ذلك أنه لابد أن نقوم بالكفاية، لابد أن تقوم الأمة بالكفاية أن تكفي نفسها. اليابان أرادت أن تتنافس مع الغرب، ماذا صنعت؟ أغلقت على نفسها وتقدمت في مجال الأجهزة الكهربائية والإلكترونية ونحو هذا. أغلقت على نفسها، فأصبحت الآن ليست تابعة للغرب إنما هي تنافس الغرب. كوريا نفس الموضوع، أين أنا؟ أين أنا؟ لذلك لا بد أن نمتك. إلى الآن توصلت لي مشط كبريت مكتوب عليه صنع في الصين، إبرة خياطة نفس مشط كبريت وإبرة خياطة، حتى الثوب الذي يرتديه الإنسان، حتى الحذاء الذي يلبسه. لذلك أقول لك ينبغي علينا أن نقوم، أن يقوم كل واحد منا بدوره، وأن نصنع الاكتفاء الذاتي الذي يغنينا عن مثل هذه المنتجات، والذي يستطيع أن يبتعد عن مثل هذه المنتجات وهناك كفاية فليبتعد عنها مطلقا. لما؟ لأنها تعين بشكل مباشر أو بغير مباشر على إخواننا. إن كنت أعلم أن الشركة الفلانية تصب لها نسبة من الأرباح للجيش اليهودي، يحرم مطلقا وتعاونوا أنا أشتري منها شيئا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإن كان أصل التجارة مع اليهود والنصارى الحل، وقد تاجر النبي صلى الله عليه وسلم معهم، وإن كنا نقول لا يجوز أن نبيع العنب لمن يتخذوه خمرا حتى لا نعينه على الإثم، فإذا علمنا أن هؤلاء يستخدمون الأمر في محاربة المسلمين فنحن نعينهم ليس على الإثم فقط، بل على سفك دمائنا وانتهاك مقدساتنا، بل على ديننا، بل على ديننا. فأقول ينبغي علينا ألا ننصر الأعداء بأي شكل من الأشكال، لا بمقال ولا بمحاضرة ولا بشيء ولا بأي شيء ولا بأي شيء. كذلك من ضمن الأشياء التي أريد أن ألفت النظر إليها هي آفة الاستعجال. أحيانا حينما يستمع إلينا بعض هؤلاء الناس، بعض الكفرة، يقول لك خليهم كده، خليهم ربنا سبحانه وتعالى لما ياخدنا، لما يعذبنا، لما يفعل، خليهم يقولوا كده. كويس أو إن المشايخ والدعاة دول بيقولوا كده، خليهم عشان يجلسوا الناس، إحنا ما نحفزش الناس على الجلوس وأن يغضوا الطرف. إنما أقول لك إن الله سيجري عليهم عذابا. هؤلاء ما عندهمش حتى ثقة في كلام الله، لا، ده قوم بيعتقدوا، اليهود يعتقدون، قوم يعتقدون أنهم يخيفون الإله بكثرة سفك الدماء، وهذا ليس من عندي، من كتبهم. كيف يخيفون الإله بكثرة سفك الدماء حتى يرهبون الإله؟ فقوم يعتقدون أنهم يرهبون إلههم ويخوفون إلههم منهم. لذلك أقول لك كان هناك قوم يستعجلون العذاب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا، عجل لنا قطنا يعني نصيبنا من العذاب، عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، بكل جرأة. وقال ربنا في القرآن الكريم أفبعذابنا يستعجلون، هم يستعجلون، رب العالمين يعلم ما في قلوبهم، أفبعذابنا يا إخواني. خلق الإنسان من عجل، الإنسان عجول بطبيعته التي خلقه الله بها. لو لم يجعل رب العالمين عقلا للبشرية لكان الإنسان قبل أن ينضج طعامه أكله وهو نيء، قبل أن تنضج الثمرة يأكلها وهي خضراء، قبل أن تنضج، من العجلة التي جعلها الله في طبيعة الإنسان. لكن خلق الله للإنسان عقلا، حتى إذا رأى الثمرة ما بدت إلى الآن لم تنضج يتركها إلى أن تنضج، الطعام لم ينضج يتركه. ففي واحد بيستعجل لا بهذه الأشياء فقط، بيستعجل بعذاب ربنا لأنه بيتحدى الله. استغفر الله، أفبعذابنا يستعجلون. اسمع ماذا قال الله سبحانه وتعالى، أفرأيت إن متعناهم سنين. الله أكبر، خد بالك من الكلام. طيب هم عمالين شغالين، فين عذاب ربنا من سنوات وكانوا بيعملوا ويسووا؟ ما اسمع كلام الله، أفبعذابنا يستعجلون. أفرأيت، خد بالك، إن متعناهم سنين. طب وبعد ما تمتعهم يا رب في الدنيا سنين ويتجبروا ويتكبروا سنين، بعد كده إيه اللي هيحصل يا رب؟ قال ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. وعد الله لا يخلف. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ولذلك يستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده سبحانه وتعالى. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، اسمع، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. إذا نزل عليهم عذاب الله سبحانه وتعالى لن يغني عنهم الأمر شيئا. لا الطائرات هتغني عنهم شيئا، ولا الضرارات تغني عنهم شيئا، ولا الأموال، ولا الذهب، ولا القصور، ولا السيارات، ولا وزارات، ولا مناصب، ولا جاه، ولا شيء. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى بأنعم رجل من أهل الدنيا من أهل النار، يغمس في النار غمسة ثم يخرج، فيقال له: هل رأيت نعيما قط؟ يقول: لا وعزتك ما رأيت نعيما قط. بغمسة في النار، فما بالك وهو مخلد في النار، نسي كل نعيم مع أن الدنيا كانت مجموعة له. لذلك أقول لك: هناك عجل، هم يستعجلون العذاب، وبعض إخواننا يستعجلون. لا أقول نجلس ونضع أيدينا، إنما لابد أن نفهم يا جماعة، نحن نريد ما هدم في الأمة في سنوات لن يبنى في يوم وليلة، لن يبنى في محاضرة، لن يبنى بمقال، لم يبنى بكتابة. إنما إن أردت أن تبني بيتا ماذا تصنع؟ تعال بقى احفر في البيت وارمي أساس وحجر فوق حجر وأسمنت ورمل إلى أن تجد البناء شامخا. تقول: لا، أنا أريد أن أغمض عيني وأن أرفع عيني فأجد البناء شامخا كبيرا. لن يحدث هذا، لن يحدث هذا، وستبقى في حلم. افعل ما عليك فقط، ولا ترمي المسألة على غيرك. فلان ما بيعملش، والحكومات، وفلان وعلان وكذا وكذا. إذا سئلت ستسأل عما في استطاعتك بين يدي الله، ستسأل عن ذلك. قم بما عليك. لو قام كل فرد منا بما عليه لوجدنا بخلاف ذلك. يا إخواني، الهزيمة الكبرى للأمة عبارة عن إيه؟ الهزيمة الكبرى للأمة عبارة عن إيه؟ عن هزائم صغرى. الهزائم الصغرى كونت هزيمة كبرى. يعني أنا هزمت في موقعي، وأنت هزمت في موقعك، وهي هزمت في موقعها. هزمت كأم لم تربي، هزم كأب، هزم كمعلم، هزم كمهندس، هزم 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 هزم. الهزائم الكتيرة اللي في الأمة الصغيرة دي، أنا هزمت وأنت هزمت وده هزم وده هزم، يكون هزيمة كبرى. كما أن النصر الأكبر للأمة عبارة عن انتصارات صغرى. أنا أنتصر في موقعي وأنت في موقعك وهذا في موقعي وهذا في موقعي، وفي النهاية سنصب في مصب واحد. لذلك لما أتى الصحابي وهو ينزف دما والنار على بدني وقد أحرق جلده وشوي جلده، ويقول: ألا ترى ما نحن فيه؟ ادعوا الله لنا. النبي احمر وجهه وقال: كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مفرق رأسه حتى يكون ما دون اللحم والعظم، فلا يرده ذلك عن دين الله شيئا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سيتم هذا الأمر. وفي نهاية الحديث ماذا قال؟ ولكنكم قوم تستعجلون. ولكنكم قوم، ابني يا أخي، ابني في الأمة. بعض الناس يقول لك: ده الشيخ لسه، يا الشيخ محمد بيقول إيه؟ بيقول التوحيد. يقول لك: لسه بقى يقعدوا يقولوا لنا التوحيد. يا عم كلنا بنقول لا اله الا الله، ما تسيبوكوا بقى من الجبن اللي انتوا فيه ده، وتسيبوكوا من الخور اللي انتوا فيه ده. وان هزمتم الامه وخذلتم الامه واضعفتم الدين وفعلتم 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 كل هذه الكلمات، طب انت عملت ايه؟ يا اللي بتتكلم انت عملت ايه؟ ماذا سويت؟ ماذا صنعت؟ يا اخواني، نحن أصل ديننا التوحيد. لو في توحيد مش هخاف إلا من الله، مش هتوكل إلا على الله، مش هفوض الأمر إلا لله، مش هنذر إلا لله ولا أذبح إلا لله، مش هتحكم إلا لشرع الله. الأمل يكون في الله. لكن إحنا دلوقتي في ضعف ثقة وعدم أمل وبخف من العدو أنت فاكر إن التوحيد ده كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله وخلاص؟ لا، مش هي دي، مش هي دي اللي انت بتتكلم عليها. ده التوحيد ده منهج حياة. التوحيد ده يدخل فيه ايه؟ يدخل فيه ان انت تبقى عندك عزة وقوة على عدوك، لا تخشى من عدوك مهما كان عنده، لانك تعلم انك لا تحارب بقوتك انما تحارب بقوة الله سبحانه وتعالى. التوحيد مش كلمة، لكن للأسف لأننا لا نجهل التوحيد. يقولك هيقعدوا يتكلمونا في التوحيد، ويتكلمونا في الحيض، ويتكلمونا في الطلاق، ويدخل برجله اليمين ويطلع برجله الشمال ومش عارف ايه. في ناس بتقول كده وتهون من مثل هذه الأمور، والله يقول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. أيوة، في الأهم ثم المهم، لكن ما تصلش للمسألة ان انت تستهزئ ممن يتكلم على شيء في شريعة الله سبحانه وتعالى. لذلك أريد أن أقول لإخواني: ابن في أمتكم إن أردتم نصرا حقيقيا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو خارج في الهجرة ويجري خلفه كسرة ويجري خلفه سراقة بن مالك يقول له أبشر يا سراقة بسواري كسرة. والنبي خارج ومتخفيا وبيقول له هتاخد سواري كسرة. والنبي في الخندق يخشى الواحد منهم أن يذهب فيقضي حاجته وهو يضرب الحجر يقول فتحت فارس فتحت الروم ويبشرهم صلى الله عليه وسلم بذلك. أيوة هو ده التوحيد وده الثقة. وحدث هذا وأتى سوار كسرى إلى عمر وقال أين سراقة بن مالك لكي يوفي الأمر لكي يوفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يا إخواني لابد أن نبني ابني والأمة دي أجيال جيلا من بعد جيل وقوما من بعد قوم يأتي من بعدنا مش في هزيمة يأتوا ونحن نزرع ونحن نزرع ونحن نبني ونحن نبني يكملون البناء. سيأتي البناء سيأتي البناء وسيكمل البناء وسينتصر دين الله سبحانه وتعالى. لكن دورنا سنسأل عنه بين يدي الله. لذلك سريعا لأن الحلقة انتهت أقول لإخواني أول شيء ينبغي أن نعود إليه هو العقيدة وتصحيح العقيدة. افهم أمر التوحيد. شوف الواحد منهم انت ليه النبي صلى الله عليه وسلم لما جه يستشير الصحابة شفت بقوا يقولوا ايه؟ يقول المقداد للنبي عليه الصلاة والسلام والله يا رسول الله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لنبيهم اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون بل اذهب أنت وربك فقاتلا إننا معكم مقاتلون. ده توحيد ده توحيد يا إخواني. لما ينزل الواحد منهم لما خالد بن الوليد يقول للروم يقول أين تذهبون منا والله لو صعدتم إلى السماء لرفعنا الله إليكم أو لأمطركم علينا. توحيد وثقة في الله ما هو التوحيد اللي أنا منتصر به. احنا عمالين نسمع وما بيتكلموا على حرب 73 يقولك احنا اقتحمنا خط بارليف العساكر والجنود وكله بيقول ايه الله اكبر الله اكبر لما كان الوزع الديني والجيش المعنوي والجهاز المعنوي نشط الجيوش وحفذهم ادخلوا بصدوركم ان قتلتم فهي الشهادة وإلا فالنصر فلنا احدى الحسنيين كما وعدنا رب العالمين سبحانه وتعالى. التوحيد والضراعة الى الله سبحانه وتعالى التوبة من المعاصي والابتعاد عن المعاصي أن يقوم كل واحد منا بدوره الذي عليه. اجتهد يا أخي في أن تكون أفضل معلم أفضل طبيب أفضل مهندس أن تكون أفضل أم أن تكون أفضل أب أن تكون أفضل طالب أن يكون أفضل داعية وهكذا وهكذا. لذلك ينبغي أن يقوم كل واحد منا بدوره. ينبغي علينا أن نحكم شريعة الله سبحانه وتعالى أفرادا وجماعات وأمما وحكاما. لن يسعد الكون إلا بشريعة الله. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك. ينبغي على الدعاة والعلماء أن يقوموا بواجبهم. أنا وإن كان ليس لي أن أوجه هذا الكلام للعلماء والدعاء وأنا رجل من عامة المسلمين ويجوز للعمية أن ينصح إخوانه لقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. أريد أن أقول ما ينبغي أن ينظر شباب المسلمين ما ينبغي أن ينظر شباب المسلمين إلى العلماء الأمة فيرون علماء الأمة يتخلون عن مثل هذه القضايا فيتضعف الثقة فيهيجون بقى بالكلام اللي على الانترنت والتفلت والتطرف والأشياء ومثل هذه الأشياء. ينبغي على العلماء أن يقوموا بواجبهم فيناصحوا ولاة الأمور وأن يقوم كل إنسان بدوره أن يقوم كل إنسان فينا بدوره. وينبغي علينا أن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما غرس التوحيد والزهد في الدنيا انتصرت أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وأكثر من الدعاء. الأخت اللي بتقول لي إزاي النساء تنصر إزاي أنصر بغير الدعاء عايزة تنصر في تبرعات في تبرعات. انصري بإن أنت تلتزمي بالمنهج ربي أولادك كوني أفضل زوجة وأفضل أم وإن كنت أختا كوني أفضل أخت أفضل عمة أفضل خالة. عودي كلية لمنهج رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا هو النصر الحقيقي. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى
أن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم احفظ إخواننا وأخواتنا في القدس يا رب العالمين وفي جميع بقاع الأرض يا أكرم الأكرمين. اللهم انصرهم على عدوهم. اللهم انصرهم على عدوهم. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم عجل برد الأقصى. اللهم رد أمة القرآن إلى القرآن وحكم فينا القرآن ووحد صفنا على ما يرضيك يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من يرد الله به خيرا يجعل